الترقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يترقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي تعرض من خلال قناة المجد العلمية، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يجعل هذه المجالس التي قضيناها في الأسابيع الماضية يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. حياكم الله أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل مجالسنا الماضية في موازين حسناتنا، يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد من خلقه فيها حظا ولا نصيبا، وأن يوفقنا وإياكم يا إخوة للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا يا إخوة في أعمالنا وفي أموالنا وفي حياتنا، وأن يجعلنا يا إخوة ممن يقوم بنشر هذا العلم ميراث الأنبياء عليهم السلام. فهذا والله يا إخوة هو أعظم التوفيق الذي يوفق له العبد، أن يكون الإنسان حياته بين الكتاب والسنة، بين قال الله وقال رسوله، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام الله عز وجل، وفي معانيه، وفي تدبر آياته، وفي تدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم وصية أوصى بها قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذه وصية يا إخوة من أعظم الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن يدوروا حيثما دار الكتاب والسنة، وأن يجعلوا أوقاتهم أكثر أوقاتهم في النظر في الكتاب والسنة، وتدبر فيها، وفي التأمل فيها، وفي استخراج أحكامها، وفي استنباط معانيها. هذا والله يا شباب هو العلم الحقيقي، هو العلم الحقيقي، وغيره إنما هو وسيلة لهذين الأصلين وهما الكتاب والسنة. ولذلك يا إخوة من أعظم التوفيق أن يكون الإنسان كثير التأمل في هذين الأصلين، كثير النظر فيهما. هذا هو الذي يوفق للطريق الصحيح والمنهج الواضح، منهج السلف الصالح. وهكذا كان طريق السلف الصالح، حتى إن بعض الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وغيرهم، هؤلاء كانوا لا يزيدون على الكتاب والسنة وعلى أثار السلف الصالح، فكانوا من أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولطريقه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: كان أكثر طلابه ممن يحضر له إنما يحضر فقط لينظر في هدي الإمام أحمد، كان يشبه بعبد الله بن مسعود. الإمام أحمد أخذ عن سفيان بن عيينة، وسفيان أخذ عن منصور بن المعتمر، ومنصور بن المعتمر أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود كان أشبه الناس هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون أن الإمام أحمد أشبه الناس بابن مسعود، فكان كثيرا من الحضور إنما يحضر لينظر فقط في هدي الإمام أحمد، كان يشبه هديه بهدي ودل وطريقة ابن مسعود. هذا يا إخوة هو التوفيق، أن يوفق الإنسان لمثل هذا الطريق. اليوم شباب في درسنا إن شاء الله هذا اليوم، وغدا إن شاء الله لعلنا نختم بإذن الله عز وجل، ونحاول بإذن الله أن نمر يعني مرور يعني سريعا على أربعة أبواب أو خمسة أبواب في هذين اليومين، ولعلنا نختصر بقدر المستطاع. اليوم يا إخوة سنأخذ أبوابا من الأبواب المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن النسخ، وتكلمنا عن المحكم والمتشابه، كلاها من أبواب أصول الفقه. ونحن ذكرنا لكم في مقدمة دروسنا أن هناك من الأبواب بعلوم القرآن ما هي خاصة بعلوم القرآن، وهناك أبواب مشتركة يعني أصلها في علوم أخرى لكنها تنزل على علوم القرآن، وهي أصول الفقه، وهي النسخ، المحكم المتشابه، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، المنطوق والمفهوم. سنأخذ إن شاء الله اليوم بقدر المستطاع يعني ثلاثة أبواب أو بابين من أبواب أصول الفقه، لعل يعني هذا الحديث بتوسع عنها يكون في مضانها في يعني كتب أصول الفقه، لكن نحن نحاول ننزل بعضها على أبواب علوم القرآن أو على الآيات القرآنية. فيعني لن نطيل فيها الحديث لأن الحديث عنها في علوم أخرى، لكنهم يذكرونها في أبواب علوم القرآن لتعلقها بالدلالات الألفاظ في القرآن الكريم، وهذا هي أصول الفقه، دراسة دلالات الألفاظ. يعني قبل ما نذكر يعني أهم المراجع تقريبا المعاصرة المبسطة لغير متخصص في أصول الفقه، تقريبا وقفت على ثلاثة كتب أو أربعة كتب، منها كتاب للشيخ عياض السلمي وهو بعنوان ما لا يسع أو أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، والشيخ محلل ومحقق، وهذا الكتاب رغم اختصاره إلا أن فيه تحريرا وتحقيقا كبيرا في أصول الفقه. أيضا أصول الفقه لابد فيها من التطبيقات، فإذا كانت منعزلة عن التطبيقات من خلال الكتاب والسنة فإنها تصبح علم نظري فقط من علوم المناطق من علوم الكلام، فلابد فيها من تنزيلها على الكتاب والسنة. فبكثرة ودربة النظر فيها من خلال الكتاب والسنة تترسخ هذه الأصول في ذهن وعقلية طالب العلم، فيستطيع من خلالها أن ينزلها على كثير من النصوص الشرعية. في هذه الشأن وهو مسألة التطبيقات، هناك كتاب لصفوان داودي اسمه أصول الفقه وتطبيقاتها، أصول الفقه وتطبيقاته، هذا أيضا يعني كتاب مهم وهو جزءان. من الكتب أيضا التي فيها تحرير كتاب للشيخ عبد الله الجديع بعنوان تيسير أصول الفقه، تيسير أصول الفقه. يعني هذه هناك كتب أخرى أيضا في أصول الفقه بل هي كثيرة جدا. يعني أول كتاب ألف في أصول الفقه تعلمون أنه كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، لكن هذه الكتب أقول من الكتب المتأخرين، تجد عباراتها يعني ربما تكون سهلة عند القارئ غير المتخصص، فإذا أراد الشخص أن يتوسع فليرجع إلى كتب مثل كتب الغزالي وكتب الرازي وكتاب الرسالة للشافعي وغيرها. أول باب سنأخذه يعني هو باب العام والخاص، والعام والخاص الشباب من الأبواب المهمة في كتب علوم القرآن بل في النصوص الشرعية عموما، وهو من الأبواب الواسعة جدا التي تذكر ربما لا تمر بمسألة فقهية ولا بآية قرآنية أو بآيتين خاص آيات خاصة تتعلق بالأحكام وحتى الأخبار، فإنك تجد شيئا من التخصيص في العموم في بعض الألفاظ والتخصيص في أخرى. العام شاب تعريفه العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له، اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد، اللفظ المستغرق يعني يستغرق جميع الألفاظ. إذا قلت مثلا الإنسان فإنك تعني إن الإنسان الذي خسر، تعني كل إيش؟ كل البشر يدخلون تحت هذه الآية، ولذلك بعدها قال إلا الذين آمنوا، فهذا كان تخصيص، جاء الاستثناء هنا بالتخصيص. بحسب وضع واحد، إيش المراد بحسب وضع واحد؟ يعني هناك ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة في اللغة يعني تحمل على أكثر من معنى، مثل القرء مثلا يحمل على الحيض والطهر، هنا لا يمكن أن تحمل على المعنيين سويا على خلاف بين العلماء، هل يمكن أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه أو لا؟ لكن ينظر إلى القرينة، إلى قرينة المتكلم، ما المراد، ماذا يريد؟ هل يريد القرء بمعنى الحيض أو يريد القرء بمعنى الطهر؟ فينظر، لابد من القرينة حتى تحملها على جميع اللفظ، أحد هذين اللفظين. واضح شاب؟ هذا هو العام. تعريفه الخاص مقابل له، هو اللفظ، هو ما دل على معين محصور، ما دل على معين محصور، يعني حصر بألفاظ معينة، مثل ما ذكرنا قبل قليل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن هنا جاء تخصيص بالمؤمنين، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هناك ألفاظ يا شاب اللي تدل على العموم، هناك ألفاظ تدل على العموم وهي كثيرة، كثيرة جدا، حتى أوصلها القرافي رحمه الله إلى 250 صيغة، إلى 250 صيغة. لكن نحن نذكر يعني أهم هذه يعني الصيغ التي تدل على العموم. وهذا مهم أن يعرف طالب العلم يعني هذه يعني الصيغ حتى ينزلها على النصوص الشرعية، فيعلم، يقول هنا هذا اللفظ يعتبر إيش؟ عاما، هنا للعموم، ثم اللفظ جاء هنا للتخصيص. وهذا يعني يدل على تأصيل عند طالب العلم، فيستطيع من خلاله يستنبط الأحكام الشرعية. أول هذه الصيغ من صيغ العموم صيغة لفظ، وهي أقوى الصيغ، كل وجميع. كل وجميع هذه صيغة أقوى تقريبا الصيغ في الدلالة على العموم، مثل قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هذه جاءت بلفظ كل. أيضا من الصيغ التي تدل على العموم الاستغراقية، التي للاستغراق، ليست التي للعهد، وإنما المراد التي للاستغراق. يعني إذا وضعت مكان ال كل تقوم مقامها، واضح؟ مثل: إن الإنسان لفي خسر، كأنك تقول: كل إنسان في خسر، لفي خسر، إلا الذين آمنوا. واضح؟ وهذا كثير يعني موجود في القرآن، المساجد مثلا، عندما تقول: المساجد بيوت الله، فإنك تريد جميع المساجد، وهكذا. هذا أيضا من صيغ العموم. من صيغ العموم أيضا النكرة في سياق إيش؟ النفي والنهي والشرط، النفي والنهي والشرط، كقول الله جل وعلا مثلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني تنفي جميع الرفث، أدنى الرفث. هنا جاء لي العموم فلا رفث، لماذا؟ لأنها جاءت نكرة في سياق إيش؟ النفي، جاءت نكرة في سياق النفي. مثل عندما تقول مثلا: لا أحد في الدار، تنفي كل أحد موجود في الدار. من أيضا صيغ العموم أسماء الشرط، أسماء الشرط، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هنا جاءت أسماء الشرط، يعني يدل على أن من وقع في القتل فجزاؤه جهنم، كل من يقع في القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أيضا من السياق أو من صيغ العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، تقول كقول الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. هنا أيضا لي جاءت لي العموم. أيضا من الألفاظ التي جاءت لي العموم كقول الله عز وجل مثلا، وهي أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، فإن هذه أيضا من صيغ العموم، ومن يعني من أمثلتها قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هل تعلم له سميا؟ يعني تنفي عموم الند والنظير لله عز وجل، واضح؟ هذا يا شباب من صيغ العموم، هذه من صيغ العموم، وصيغ العموم كما ذكرنا كثيرة، صيغ العموم كثيرة، وهذه يا شباب يعني لو نظرت تأملت إليها وجدت أن كثيرا منها له علاقة بالمباحث، مباحث اللغة، مباحث اللغة. نعم، هذه يا شباب مسألة، المسألة الأولى. ننتقل يا شباب إلى مسألة أخرى وهي أقسام العام، أقسام العام باعتبار التخصيص من عدمه، باعتبار التخصيص من عدمه. يعني هناك عام مخصوص وهناك عام غير مخصوص، فهذه لها ثلاثة أقسام، لها ثلاثة أقسام، أقسام العام باعتبار التخصيص وعدمه. القسم الأول هو العام الذي جاء عاما، العام الذي أريد به الخصوص، هو عام لكن أريد به ماذا؟ الخصوص، لم يرد به العموم. ومن أمثلته قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا جاءت عامة وهي الناس، لكن أريد به ماذا؟ الخصوص. فالناس طبعا هذه نزلت في ماذا؟ في قصة غزوة أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الناس الأولى المراد بها نعيم بن مسعود، بن مسعود. إن الناس، نعيم بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال إن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم. إذن المراد بالناس الثانية من هم؟ أبو سفيان، أبو سفيان، واضح؟ هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو العام الذي وقع فيه إيش؟ التخصيص. يعني جاء عاما في لفظ ثم جاء تخصيص في لفظ آخر، وهذا هو الغالب في ماذا؟ في العام. هذا النوع الثاني من ناحية التخصيص هو أكثر من النوعين الأول والثالث، من النوعين الآخر، مثل قول الله عز وجل مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية جاءت عامة في جميع المطلقات، كيف دلت على العموم؟ والمطلقات الليش؟ الاستغراقية، الاستغراقية. جاءت مخصصة في آية أخرى، خصصت مطلقات، نوع من المطلقات، بحكم آخر: وإن كنا أولات حمل، أو قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح؟ فخرجت مطلقات العام تتربص تعتد ثلاثة قروء، ثلاثة قروء سواء أطهار أو حيض. جاء التخصيص في قول الله عز وجل: وأولات الأحمال، فخرجت من عموم المطلقات، أن المرأة المطلقة إذا كانت حامل فإن عدتها هو إيش؟ وضع حملها، وضع حملها، واضح؟ هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث من الأنواع هو العام الذي يبقى على عمومه بلا تخصيص، الذي يبقى على عمومه بلا تخصيص، وهذا يعني قليل في الأحكام الفقهية، كما ذكر بعضهم قال هو نادر في الأحكام الفرعية. ثم جاء الزركشي قال وهو كثير جدا في القرآن، قال وهو كثير جدا في القرآن. كيف هذا؟ يريد الزركشي من ناحية صفات الله عز وجل، الأخبار التي تتعلق بالله عز وجل: والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، ولا يظلم ربك أحدا. هذه كلها جاءت على العموم، جاءت كلها على العموم، ولا يقع فيها ماذا؟ التخصيص، واضح؟ هذه هي أنواع العام باعتبار ماذا؟ باعتبار التخصيص وعدمه، عدمه. طيب، ننتقل يا شباب إلى قسم آخر ما يتعلق بالخاص. كما ذكرنا لكم أولا تعريف الخاص هو ما دل على محصور معين، على محصور معين. الإجماع حكى الشوكاني وغيره على أنه يقع التخصيص، على وقوع التخصيص، واضح. الخاص يا شباب له أقسام، الخاص له أقسام، إما أن يكون تخصيص متصل وإما أن يكون تخصيص منفصل، واضح. يعني يأتينا عام في نص شرعي ثم يتصل به دليلا أو دليل خاص، هذا المتصل. المنفصل أن يأتي في موضع آخر، واضح. التخصيص أولا، النوع الأول وهو التخصيص المتصل، هذا ينقسم إلى عدة أقسام، ينقسم إلى عدة أقسام أو له يعني عدة يعني صور. نعم، أول صورة وأشهر صورة ما ذكرناها قبل قليل، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى؟ من أي أنواع التخصيص؟ إلا الذين آمنوا. أي ماذا يسمى؟ من أي أنواع التخصيص المتصل؟ الاستثناء، الاستثناء. إن الذي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فخصت المؤمنين، كل البشر في خسارة، ثم استثنت ماذا؟ إلا الذين آمنوا، واضح. النوع الثاني من الأنواع، من أنواع التخصيص المتصل، هو ما يسمى بالصفة، الصفة. يعني يأتينا عموم ثم يخصص بصفة معينة، فيحمل هذا العموم على هذا الخصوص. ومن أمثلته قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، واضح. هنا الربيبة وهي ابنة الزوجة، ابنة المرأة، هذه متى تحرم على الشخص؟ تحرم على الشخص حرمة أبدية إذا تزوج أمها، إذا تزوج والدتها، واضح. ثم لابد من ماذا؟ من الدخول بها، واضح. فهنا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، نسائكم كل إيش؟ كل زوجة، كل زوجة تتزوجها فإنه يحرم عليك ماذا؟ بنتها، بنتها، واضح. لكن جاء التخصيص بماذا؟ اللاتي دخلتم بهن، فهنا خصص، لأنه لابد من الدخول بماذا؟ بالمرأة حتى تحرم عليك بنتها، واضح يا شباب. فإذا لم تدخل على المرأة، هل البنت حلال أو لا؟ البنت حلال، واضح. لهذا التخصيص اللاتي دخلتم بهن، ولذلك قال بعدها: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، واضح يا شباب. هذا من أنواع التخصيص أيضا المتصل، متصل يعني في نفس إيش؟ في نفس النص. من أنواع أيضا التخصيص المتصل الشرط، من أنواعه الشرط، ومنه قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إيش؟ إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. هنا جاء ماذا؟ الشرط، لابد ألا يكون لها ولد، فجاء تخصيص بماذا؟ بالشرط. فإذا لم تتخصص فهنا الأصل على العموم، أن كل زوجة، لكن خصصها الله جل وعلا بماذا؟ بألا يكون لها ولد. ولذلك قال بعدها: فإن كان لهن ولد فلكم إيش؟ الربع مما تركن. فجاء يعني التوضيح أو بالبيان أو بذكر الأقسام. نعم، أيضا من أقسام التخصيص الغاية، أن يأتي أمر عام إلى غاية معينة، إلى غاية معينة. ومن أمثلته قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. واضح؟ فجاء هنا التخصيص بالغاية مما بعد الغاية، فإذا وقع الطهر من هذه المرأة الحائض هنا حصل لك الجواز، الجواز في إتيانها وفي جماعها. واضح؟ أيضا من أنواع التخصيص البدل، البدل أن يذكر أمرا عاما ثم يذكر بدل منه، فيكون هذا البدل تخصيص من العام. ومن أمثلته قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا أولا جاء العموم على كل ماذا؟ على كل الناس. ثم جاء التخصيص ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا، وهذا يسمى البدل. نعم، هذا يا شباب هو النوع الأول من أنواع التخصيص، وهو القسم ماذا؟ القسم المتصل، القسم المتصل. وتستطيع أنت من خلال يعني معرفتك لمثل هذه القواعد أن تنزلها على جميع إيش؟ على جميع الأدلة الشرعية، وذلك الدربة عليها من خلال يعني بعض المؤلفين الذين يحرصون على التطبيقات، الدربة عليها يستطيع الإنسان من خلالها أن يتأمل ويستنبط من الأحكام الشرعية. النوع الثاني شاب هو المخصص المنفصل، المخصص المنفصل، يعني يأتينا نص شرعي في موضع ثم يأتينا نص آخر في موضع آخر بالتخصيص. واضح يا شباب؟ وهذا يا شباب يعني تخصيص للقرآن بالقرآن، تخصيص للقرآن بالسنة، وتخصيص للسنة بالقرآن، وتخصيص للسنة بالسنة. نحن نذكر ما يعني يعنينا هنا، وهو تخصيص القرآن بالقرآن، وذكرنا له أمثلة من المنفصل مثل قول الله عز وجل ذكرنا قبل قليل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق، إلى آخر الآية. جاءت الآية الأخرى في سورة الطلاق مخصصة بذات الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تخصيص النوع الثاني وتخصيص القرآن بالسنة هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. ومن أمثلته مثلا في آية التحريم النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، قال في آخرها وأحل لكم ما وراء ذلكم. واضح؟ هنا جاء التخصيص في آية أخرى وهي في السنة عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واضح؟ هذا النوع الثاني. من أنواع أيضا تخصيص القرآن تخصيص القرآن بالإجماع، بالإجماع، يعني يأتينا عموم في القرآن ثم يجمع المسلمون على تخصيصه بمسألة أخرى. ومن أمثلته آية الزاني والزانية، آية الجلد، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الآية شباب تشمل جميع الزنا، وهو الحر والعبد والحرة والأمة. جاءت آية أخرى يا شباب في تخصيص ماذا؟ الأمة. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال واللاتي يأتين الفاحشة منكم قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لما ذكر الإماء. واضح شباب؟ هنا النص الشرعي جاء بالإماء. واضح؟ أجمع المسلمون على أن العبد مثل ماذا؟ مثل الأمة، فيكون هنا تخصيص للعبد 50 جلدة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. واضح يا شباب هذا؟ فأجمع المسلمون على تخصيص العبد من الزاني والزانية بجلده 50 جلدة فقط. واضح؟ نفس المثال لتخصيص القرآن بالقياس، تخصيص القرآن بالقياس، فإن القرآن جاء بالتخصيص في الإماء في الأمة ولم يأتي في ماذا؟ في العبد، واضح؟ لكن كما ذكرنا قاسوا عليه ماذا؟ العبد، قاسوا عليه العبد بالإجماع، بإجماع المسلمين، واضح؟ فكان هذا تخصيصا للقرآن بماذا؟ بماذا أيضا؟ القياس، بالقياس. إذن هذا هو هي أنواع يعني المخصص المنفصل، أربعة أنواع: تخصيص القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة. طبعا يا شاب ذكرنا لكم سابقا تخصيص اللي هو نسخ القرآن بالسنة، فإنهم ذكروا يعني بعضهم إن كان الخلاف أقل في تخصيص القرآن بالسنة الأحاد، الأحاد، والصحيح عند الجمهور أنها مخصصة لها، أن القرآن أن السنة الأحاد أنها مخصصة للقرآن. نعم، هذا يا شاب من المسائل. هناك مسائل أيضا في تتعلق بالعام والخاص، منها أن الخطاب يا شباب، الخطاب الذي يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه لمن؟ لأمته كلها، ما لم يدل الدليل على ماذا؟ على التخصيص، واضح؟ يا أيها النبي إذا إيش طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واضح؟ ولذلك هنا تأمل لما قال، لم يقل إذا طلقت، وإنما قال إذا طلقتم النساء. هذا مثال لي يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب أمته بعده، بل هم من باب إيش أولى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما لم يدل الدليل على التخصيص، كما ذكرنا لكم خالصة لك من دون المؤمنين في آية الأحزاب. هذا من الأمثلة على يعني أن تأتي قرينة تدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. نعم، العكس يا شباب، خطاب الناس هو خطاب أيضا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الرجال أيضا يتعلق بالنساء. وأنتم تعلمون لما نزلت، لما جاءت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما القرآن يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر. وفي جاء في بعض الروايات: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما لم يدل الدليل يعني على تخصيص الرجال دون النساء، وإلا في الأصل إذا ذكرت الأوامر حتى لو وجهت للذكور فإن النساء يدخلون يشملهم هذا الأمر. طيب، ننتقل شاب إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالعموم والخصوص، وهي مسألة تتعلق بارتباط سبب النزول بالحكم يعني بالعموم والخصوص. فإن يعني هذه المسألة لها أقسام، لها أقسام. القسم الأول وهو الأشهر أن يأتي السبب خاص والحكم ماذا؟ عام. السبب خاص والحكم عام. الصورة الثانية أن يأتي السبب عام والحكم عام أيضا، ما في سبب عام وحكم خاص، واضح؟ ثلاث صور فقط: أن يأتي أولا قلنا عام حكم عام أو حكم خاص، والسبب خاص عفوا والحكم عام. وهذا الذي ترتبط به القاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحكم خاص والسبب خاص، الحكم خاص والسبب خاص. الثالث ذكرناه قبل قليل أن يأتي السبب عام والحكم عام أيضا، واضح؟ يعني ما يتعلق بشخص واحد وإنما يتعلق بأشخاص يقع لهم الحكم أو السبب فينزل الحكم، بالأمثلة يتضح تتضح المسألة. أولا السبب الخاص والحكم الخاص من أمثلته قول الله جل وعلا في أبي بكر الصديق في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أجمع المفسرون على أنها نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه أعتق ستة لله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أبو بكر الصديق يا إخوة يعني لم يكن لأحد عليه يد، حتى لما كان في صلح الحديبية، وتعرفون قصتها لما جاء سهيل بن عمرو وبدأ يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أسألك الله والرحم في قومك، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه وهو يأخذ بيده ويقول انزل يدك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سهيل بن عمرو: يا رسول الله، يا محمد، والله ما هؤلاء إلا يعني أناس سينصرفون عنك. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من هذه الكلمة، وقال له: أمصص بضر اللات، كلمة شديدة. فقال له، قال: من المتكلم؟ قال: من القائل؟ قالوا: أبو بكر. فقال له: لولا يد لك عندي لا يعني جازيتك بهذه الكلمة. فالمقصود أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس لأحد عليه نعمة ويد، استدل العلماء بهذه الآية: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم. أجمع الناس على أن أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام هو أبو بكر الصديق، وأن خير الأصحاب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيرة خلقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني شاب أن يأتي السبب خاص والحكم عام، وهذا كثير. آية المجادلة، الملاعنة، آية يعني آيات كثيرة نزلت في القرآن في حكم معين، ثم جاء في سبب معين ثم نزل فيها حكم عام للمسلمين، وهذا قد أجمع عليه المسلمون. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه لما سئل عن آية الفدية قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، في الصحيحين. فالصحابة كانوا يعرفون هذا الأمر. وأيضا أيضا الرجل الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد صلى معه إحدى الصلوات، صلاة العصر أو الفجر، فلما قدم عليه بعد الصلاة قال: يا رسول الله، قبلت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: يا رسول الله، أهي لي خاصة؟ فقال: بل للأمة كافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على العموم. النوع الثالث أن يكون السبب عام والحكم عام، مثل ما ورد في آية المحيض: فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذه آية السبب فيها عام والحكم جاء عاما لجميع المسلمين. نعم، هذا الشاب يعني أهم المسائل بالنسبة للعام والخاص، والتوسع فيها يعني مطلوب أن يرجع الشخص، لأن التمكن من العام والخاص شباب يعني يجعل كثيرا من مسائل الشريعة بين عيني طالب العلم، يستطيع أن يستنبط وأن يتأمل في نصوص الشريعة. وأصول الفقه شباب عموما يعني مما يؤصل طالب العلم، مما يؤصل طالب العلم ويجعله عنده القدرة على الاستنباط من الأحكام الشرعية. فإذا تمكن طالب العلم من أصول الفقه تمكن فإنه يستطيع أن يعني يتأمل وينظر ويستنبط من الأحكام من النصوص الشرعية، وبل يستطيع أن يرجح بين الأقوال ويطرد على أصول معينة، فلا تجد بين عنده التناقض. النوع الثاني شباب، مخرج إن شاء الله أنا بعشر دقائق فنحاول أن نستعجل في البابين، المطلق والمقيد. المطلق والمقيد شباب هو قريب من العام والخاص، قريب من العام والخاص. فالمطلق طبعا الشاب يعني من المسائل المهمة أن نعرف أن المتقدمين الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم ما كانوا يفرقون بين المطلق والعام والمجمل وغيرها، كانت يعني عندهم يعني حتى استقرت بعد ذلك عند المتأخرين التفريق بين هذا وهذا. المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد خلافه ما دل على الماهية بقيد. ما الفرق بين العام والمطلق؟ يعني الفرق دقيق يا شباب، حتى أن الآمدي أو القرافي أطال الكلام في هذه المسألة وقال هذه من المضائق، مسألة التفريق بين العام والمطلق. لكن يعني نحاول أن نفرق يعني بشيء مبسط، وهو أن العام شاب يتضمن كل شيء. فإذا قيل مثلا فاقتلوا المشركين فإنه لا يغني مشرك عن آخر، أن هنا تقتضي العموم. وأما المطلق فإنه تبرأ به الذمة بأدنى شيء، فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، واضح. ولذلك بعضهم يعني يعرف المطلق بأنه النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، واضح، ما دل على الماهية بلا قيد، فتبرأ به الذمة بأدنى شيء. لو قال مثلا شخص من الأشخاص كل نسائي طالق إلا واحدة، وقع الطلاق في الجميع، واضح. بينما لو قال مثلا أن إحدى زوجاتي طالق فإنه يقع بأدنى شيء، يعني يأخذ إحداهن، واضح. هذا الفرق بين الأمرين، المطلق والمقيد شاب كما ذكرت لكم. هذا يعني أهم الفروق بين المطلق والمقيد. يعني أهم المسائل بالنسبة للمطلق والمقيد هي مسائل السبب والحكم، السبب والحكم. يعني إذا جاءنا مطلق وجاءنا مقيد، متى نحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل عليه، واضح شباب. مثل ما ذكرنا في العام والخاص أيضا المطلق والمقيد. فهنا يعني المسألة تتعلق بأمرين، السبب والحكم، السبب والحكم. فتصبح القسمة رباعية، أن يتحد السبب والحكم، أو يختلف السبب والحكم، أو يتحد السبب ويختلف الحكم، أو يتحد الحكم ويختلف السبب. ونذكر أمثلة عليها. أولا اتحاد السبب والحكم، مثلا تحريم الدم، فإن الله عز وجل قال حرمت عليكم ميتة والدم، واضح. الدم هنا بعض العلماء قال أن المراد أن هنا الدم للعموم، لكن الصحيح والراجح أنه للإطلاق، يعني يحرم أدنى دم، يحرم أدنى دم. فهذا جاء عاما أو مطلقا، وجاء في نص آخر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيش أو دما مسفوحا، واضح. فالأول جاء مطلقا والثاني جاء مقيد بالدم المسفوح. السبب والحكم هنا اتحدت، السبب هو النجاسة والحكم هو التحريم، واضح. فهنا يحمل المطلق على المقيد، يصبح المحرم من الدم هو الدم ماذا؟ المسفوح، واضح شباب. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو اختلاف السبب والحكم، اختلاف السبب والحكم. ومن أمثلته من اختلاف السبب والحكم قول الله عز وجل والسارق والسارقة، مع قول الله عز وجل في التطهر وأيديكم إلى المرافق، واضح. فإن في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السبب هو السبب هو السرقة، والحكم هو التحريم القطع، واضح. وفي الآية الأخرى وأيديكم إلى المرافق، السبب هو رفع الحدث والحكم هو الغسل، واضح. فهنا اختلف السبب والحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد. النوع الثالث هو اتحاد السبب واختلاف الحكم، أن يتحد السبب ويختلف الحكم. ومن أمثلته قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق وجاء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واضح. هنا السبب هو ماذا؟ رفع الحدث. والحكم بالنسبة لي الغسل إلى ماذا؟ إلى المرافق، الوضوء. والتيمم فقط اليدين، واضح. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ عند الجمهور لا يحمل المطلق على المقيد، واضح، لأن هنا تيمم وهنا وضوء، واضح. كلاهما رفع للحدث، لكن هنا الحكم يتعلق بالتيمم وهنا يتعلق بالوضوء. النوع الرابع خلاف هذا، وهو اتحاد الحكم واختلاف السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب. ومن أمثلته قول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، أو قال جل وعلا فتحرير رقبة، وفي آية أخرى قال فتحرير رقبة مؤمنة، واضح. فهنا اتحد الحكم واختلف السبب. الحكم هنا هو العتق، الحكم هو العتق. والسبب الأول الذي جاء مطلقا فتحرير رقبة هو الظهار، هو الظهار. والسبب الثاني هو القتل، هو القتل. فهل يحمل حكم الظهار على القتل؟ أقوى للعلماء والجمهور على أنه يحمل هنا المطلق على المقيد، فيؤمر في الظهار بأن يحلر رقبة مؤمنة، أن يحلر رقبة مؤمنة. هذه أنواع أربعة للمطلق والمقيد. يعني نحاول أن ننتهي بسرعة، يعني الباب الذي يليه شاف هو المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم هو الأبواب أيضا المهمة والتي يعني فيها ربما شيء من الدقة بالنسبة لطالب العلم، يعني يتأمل فيها طالب العلم، ربما هي والعام والخاص أمثلتها كثيرة. أولا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ بمنطوقه، واضح، في محل النطق. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل، أو لا في محل اللفظ، نعم، لم يدل عليه اللفظ دلالة مباشرة وإنما يفهم من اللفظ، واضح. هذا هو الفرق بين المنطوق والمفهوم. إذا قلت مثلا لفلان من الطلاب مثلا أخرج خارج الفصل، فإن المنطوق أن يخرج، والمفهوم ألا يبقى في الفصل، واضح يا شباب. هذا هو المنطوق والمفهوم بصورة مبسطة، وأمثلته كثيرة كما سيأتي علينا. ننتقل شاب إلى مسألة أخرى وهي أقسام المنطوق. أقسام المنطوق، المنطوق شاب ينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. أولا المنطوق الصريح ينقسم إلى أقسام، يعني منطوق صريح يعني واضح في الدلالة على المعنى، والمنطوق غير الصريح يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، إلى نظر حتى تستنبط هذا أو تتأمل في هذا المنطوق. وهذه مهمة يا شباب، يعني هذين المسألتين بالذات هذه مهمة. النوع القسم الأول من أقسام المنطوق الصريح هو النص، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل كثير من آيات كثير من آيات يعني العقيدة فإنها نص في المسألة. الثاني هي الظاهر، هو الظاهر، والظاهر خلاف للمؤول أن يدل الظاهر، مثل كثير من مثل الأسماء مثل صفات الله عز وجل الواردة في القرآن، فإن الظاهر منها إيش؟ الحقيقة، وخلاف الظاهر هو إيش؟ المجاز. واضح؟ فنبقى على الظاهر، مثل اليد والساق تأويلها إلى النعمة أو القدرة أو تأويلها إلى الشدة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، والأصل هو البقاء على الحقيقة لا الانتقال إلى المجاز. خلافها من أيضا من منطوق الصريح هو المؤول، والمؤول هو الانتقال إلى المعنى المرجوح لقرينة يدل عليها، لقرينة يعني جاءت في النص، وهذه أيضا يعني موجودة في القرآن بكثرة في المجاز، عندما تقول مثلا في آيات يعني المجازات والاستعارات تقول أصابعهم في آذانهم، فإن هذا يحمل على ماذا؟ على المجاز، لا يحمل على الحقيقة. واضح؟ لأنهم حقيقة لم يدخلوا جميع إيش؟ أصابعهم في آذانهم. واضح؟ هذا أيضا من مما يدل عليه المعنى، ما يدل على المعنى المرجوح هو القرينة جاءت في النص، أنه لا يمكن أن يدخل جميع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإن المراد بها التواضع وحسن الخلق. النوع الثاني شاب هو المنطوق غير الصريح، منطوق غير الصريح، وهذا أيضا له أقسام. القسم الأول هي دلالة الاقتضاء، والثاني دلالة الإشارة، والثالث دلالة الإيماء. دلالة الاقتضاء يعني يقتضي اللفظ تقدير فعل مضمر، مثل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقتضي ماذا؟ فعل مضمر، ما هو؟ فأفطر فعدة من أيام أخرى. فلو لم يفطر يصح ولا ما يصح؟ أن يعني هل يجب عليها القضاء؟ ما يجب عليها القضاء عند الجماهير، جماهير أهل العلم. الثاني دلالة الإشارة، دلالة الإشارة أن يأتي في النص ما يدل على معنى معين، مثلا قول الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإنها تدل على جواز الإتيان الرجل إلى قرب الفجر، بحيث أنه يجوز له أن يصبح وهو إيش؟ جنب من أهله، أنه يصبح وهو جنب من أهله. النوع الثالث وهي دلالة الإيماء، دلالة الإيماء يعني يأتي في اللفظ ما يدل يومئ إلى حكم معين، يعلل حكم معين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فإن الإيماء هنا إلى أن الحكم هو ماذا؟ هو السرقة. واضح؟ فذكر السارق والسارقة هنا بأوصافهما يدل على ماذا؟ على أن علة القطع هي ماذا؟ هي السرقة. واضح يا شباب؟ لا أدري هل بقي لنا وقت يا نعم، تعالوا نتوقف هنا يا شباب ونكمل إن شاء الله، ما بقي لنا إلا قليل بالنسبة للمنطوق والمفهوم. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا أوصيكم يا إخوان الكرام في المواصلة على العلم والارتباط بالكتاب والسنة، أسأل ربي جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لهذا العلم وهو الكتاب والسنة، وأن يوفقنا إلى طريق السلف الصالح. الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقهوا